السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. مشاهدين الكرام أهلا بكم. كان سيدنا بلال يمشي في شوارع دمشق وكان مشغولا بذكر الله، وكان في هذا الوقت يوجد سباق للخيل، وجاء شاب مشغول بهذا السباق ومر على سيدنا بلال فقال له من سبق؟ فقال بلال ردا سريعا غير متوقع: سبق المخلصون. فقال له الشاب: ما عن هذا سألتك؟ أسألك عن سباق الخيل. فقال له بلال: وأنا أدلك على الخير. الإخلاص ما معناه؟ ما أهميته؟ كيف تكون أعمالنا مخلصة؟ كيف نخلص في عبادتنا؟ كيف نخلص في طعامنا وشرابنا؟ كيف نخلص في كل شيء في حياتنا؟ كيف تكون صلاتي وعبادتي ومحياي ومماتي لله رب العالمين؟ هذا هو موضوعنا اليوم في حوار مفتوح. ولكن في البداية نرحب بضيفنا الكريم فضيلة الشيخ الدكتور أحمد فريد الداعية المعروف. أهلا وسهلا.
الله يبارك فيك.
دكتور أحمد، في البداية الإخلاص من أعمال القلوب، نود أن نلقي الضوء أولا على معنى أعمال القلوب. ما الفرق بين أعمال القلوب وأعمال الجوارح؟
الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على المرسلين. بداية أرحب بأخي الحبيب الدكتور أشرف الشامي، وأنا أتشرف بالظهور معه على هذه الشاشة المباركة، شاشة قناة الناس. وما شاء الله يعني على خلقه وعلى أدب، وفي ميزة تانية يعني ظهر من الاسم أنه شامي، يعني من الشام، وإحنا بنحب الشام ونحب أهل الشام. والنبي صلى الله عليه وسلم قال: صفة الله من أرضه الشام وفيها خيرته من عباده. وقال صلى الله عليه وسلم: طوبى للشام، طوبى للشام. قالوا: وما ذاك يا رسول الله؟ قال: ملائكة الله باسطة أجنحتها على الشام. وقال: إن الله تكفل لي بالشام وأهلها، فأي تكفل بحفظ الشام وبحفظ أهل الشام. فدي تحية لأخي الحبيب الدكتور أشرف، وأيضا لإخواننا في الشام. نسأل الله تعالى أن يفرج يعني كربهم وأن يسر أمرهم، وأن تكون هذه المحنة التي مرت بهم يعني مزيد من الرفعة ومزيد من التمكين ومزيد من يعني العز للإسلام. وطبعا أرض الشام أرض الملاحم وأرض المحشر والمنشر، والأرض التي ينزل فيها عيسى ابن مريم عليه وعلى نبينا الصلاة والسلام في آخر الزمان، وهي التي يقتل فيها المسيح الدجال ويهلك فيها يأجوج ومأجوج. فهذه تحية للأخي الحبيب دكتور أشرف، وأيضا لإخواننا في الشام في بداية الحلقة. كما أحيي الإخوة والأخوات الذين يشاهدوننا في هذه الساعة، وأعلق أيضا على موضوع اللقاء. يعني إحنا كلنا يعني أو أكثرنا مشغول بالسياسة وسباق الرئاسة ومجلس الشعب، وبقى كل الناس محللين سياسيين يعني. وغفلنا كثيرا عن العبادات القلبية وعبادات الجوارح. فلعل هذه الحلقة تكون يعني عود حميد يعني إلى الاهتمام بأحوال القلوب وأعمال القلوب. في الشك أن أعمال القلوب أهم من أعمال الجوارح، ويكفي أن الإنسان يعني مهما اجتهد في الطاعة والعبادة وكان فاقد للإخلاص يعني هيكون والعياذ بالله من المنافقين: إن المنافقين في الدرك الأسفل من النار ولن تجد لهم نصيرا إلا الذين تابوا أصلحوا واعتصموا بالله وأخلصوا دينهم لله فأولئك مع المؤمنين وسوف يؤتي الله المؤمنين أجرا عظيما. فأنا قلنا أعمال القلوب ما فيش شك أن هي أهم من أعمال الجوارح. والإيمان
وبخاصة أنه إذا توفر عمل القلب ولم يتوفر عمل الجارحة يعني أجر العبد
يعني قد ينوي الإنسان أن يعمل عملا. يعني حتى في القول المشهور بعضهم بينسبه للنبي صلى الله عليه وسلم: لنية المرء خير من عمله. لأنه قد يؤجر على النية بدون عمل. يعني من نوى مثلا ان هو يصوم مثلا ثم يعني مرض او سافر، من نوى ان يقوم بالليل ولكن غلبته عينه فلم يتمكن من القيام، او من كان مداوما مثلا على صلاة الجماعة ولم يتمكن من الخروج بسبب مرض او سفر، فهو بيجرى عليه عمله. يعني حتى الإمام أحمد زار يعني أحد إخوانه هو مريض وقال له إن لك أجرك وأنت سليم غير مريض وأجرك وأنت مريض غير سليم. يعني الأعمال اللي كان بيعملها وهو يعني في العافية بتجرى عليه لأنه حبسه المرض. نعم. بالإضافة لأجر الصبر على المرض فنية المرء خير من عمله. فالذين سبقوا بالقلوب يعني بالهمم كما ورد يعني ينسب أيضا للنبي صلى الله عليه وسلم وليس ذلك بصحيح ما سبقكم أبو بكر بكثرة الصلاة ولا صيام ولكن بشيء آخر في قلبه. ومن كلام بكر بن عبد الله المزني يعني ليس من كلام النبوة يعني. نعم. مش كلام النبي صلى الله عليه وسلم.
فماذا أيضا عن أمثلة أعمال القلوب يعني الإخلاص من أعمال القلوب إيه كمان؟
الإخلاص، الرجاء، المحبة، الصدق، الخوف.
نعم.
الإخبات، الخشية، كل دي عبادات قلبية.
نعم. طيب نبدأ بقى ننزل موضوعنا الأساسي، موضوع حلقتنا وهو الإخلاص، ونقول ما معنى الإخلاص، لأنه من المعاني الدقيقة جدا اللي يعني حار فيها كثير من العلماء، ويعني البعض يقول إن يعني أكثر شيء يصعب عليه أن يداوي نفسه أو يداوي نيته أو يعالجها.
هو الإخلاص طبعا لغة يعني هو الخالي من الشوائب، الشيء من بين فرة ودم لبنا خالصا سائغا للشاربين. ودي آية يعني إن الناس بتشرب لبن من بهيمة الأنعام، بيخرج هذا اللبن الصافي الخالص النقي من وسط الدم والفرث والسائغ للشاربين. ده بالنسبة للمعنى اللغوي، لكن المعنى الشرعي يقولون هو
حتى المعنى اللغوي بيسقط صعوبة الموضوع. نعم. يعني كما أن خروج اللبن بهذه الطريقة من هذا المكان. نعم. فأيضا الوصول إلى الإخلاص أمر ليس بالهين، حتى يكون عملك خالصا لله كهذا اللبن الصافي الأمر ليس هينا.
طبعا يعني ما يعني أنا عشان ما أخشش في المسألة أخش فيها بعدين، بس أنا أكمل تعريف الإخلاص.
أتفضل.
يعني قالوا في تعريف الإخلاص يعني هو إفراد الله عز وجل بالقصد في العبادة، إن الإنسان يكون الدافع الوحيد له إلى العبادة والعمل الصالح نية التقرب إلى الله عز وجل. وقيل هو تجريد قصد التقرب إلى الله عز وجل عن جميع الشوائب، تجريد قصد التقرب إلى الله عز وجل عن جميع الشوائب.
استناك الجملة دي عايزة تتفك.
نعم.
عايزين نفكها.
اصل في تعريفات تانية
طب نقول وبعدين نشرح.
فالتعريف الثالث نسيان رؤية الخلق بدوام النظر إلى الخالق.
الله.
يعني الواحد ما بيلتفتش للناس سواء يمدحونه أو يذمونه، هم عنه راضون أو ساخطون، فهو يبتغي وجه ربه الأعلى، وما لأحد عنده من نعمة تجزى إلا ابتغاء وجه ربه الأعلى، يعني رجاء التلذذ بالنظر إلى وجه الله عز وجل، وهذا أعلى نعيم لأهل الجنة. فهي كلها بتدور على إن الإنسان يعني ما يلتفتش لشيء من أعراض الدنيا، ما يطلبش، كما في قوله عز وجل في سورة الإنسان إنما نطعمكم لوجه الله لا نريد منكم جزاء ولا شكورا، لوجه الله، إنه بيعمل عمل لا يبتغي به إلا وجه الله. فكلها بتدور على إن الإنسان يعني ما يلتفتش إلى الأعراض، ما وأيضا قول النبي صلى الله عليه وسلم من طلب علما مما يبتغى به وجه الله لا يريد به، يعني من طلب علما مما يبتغى به وجه الله لا يريد به إلا الدنيا لن يجد عرف الجنة، يعني ريح الجنة يوم القيامة. فالمفروض الإنسان يعني يعمل عمل لا يرجو به إلا وجه الله عز وجل.
يا سبحان الله، يعني الإنسان إذا عمل عملا في ظاهره أنه عمل أخروي، أنه يطلب علم أو كذا، إلا أنه يبتغي بهذا العمل الدنيا أو الشهرة أو المال، طبعا لا ضير أن يبتغي هذه الأمور مع رضا الله سبحانه وتعالى أو بعد رضا الله سبحانه وتعالى، ولكن إذا كان هذا قصده وهذا همه لا يجد عرف الجنة، لا يشم رائحة الجنة.
هو في حديث في صحيح مسلم يا دكتور أشرف،
أول
من تسعر بهم النار ثلاثة، الأول رجل قاتل حتى قتل، فالله عز وجل يعني يدعو يوم القيامة ويقول يعني ما فعلت، فيقول قاتلت فيك حتى قتلت، فيقال إنما قاتلت من أجل أن يقال شجاع أو جريء وقد قيل. والثاني يعني رجل تعلم العلم وعلمه فيسأل ف يعني الله عز وجل يذكره بنعمه عليه وأنه أنعم عليه بالعلم، فقال تعلمت العلم وعلمته، فيقال إنك تعلمت من أجل أن يقال عالم أو قارئ فقد قيل. والثالث اللي تصدق ما وجد شيء من أوجه البر إلا وتصدق، فيدعى يوم القيامة ويقال له ما فعلت يعني في نعم الله عز وجل عليك، فيقول ما وجدت بابا من أبواب الخير إلا يعني ولجت فيه أو تصدقت فيه، فيقال إنما يعني فعلت ذلك من أجل أن يقال جواد وقد قيل. وفي مثال طيب جدا بيبين يعني عاقبة الرياء، وبيبين يعني بيقولوا واحد دخل السوق، هو مطابق للحديث اللي هو رواه مسلم، وفي كيسه غلط، كيس يعني المعروف اللي بقى فيه النقود يعني، فكلما رأى أحد يقول ما أملأ كيسه، ناس فاكرة أن دي دراهم ودنانير، فلما وقف عند البائع وأخذ ما أراد ثم أخرج ما في الكيس فيضرب به وجهه ولم ينل إلا يعني قول الناس ما أملأ كيسه. فكذلك الإنسان اللي بيعمل أعمال يعني بيتصدق بيجاهد بي بي يعني
يعمل أعمال الخير
من أجل الرياء، فلا ينال إلا قول الناس هذا كريم وهذا جواد وهذا عالم وهذا يعني شجاع، ولا ينال بذلك يعني، لأن الله عز وجل يقول ألا لله الدين الخالص، لا يقبل إلا الدين الخالص، وقال وما أمروا إلا ليعبدوا الله مخلصين له الدين حنفاء ويقيموا الصلاة ويؤتوا الزكاة وذلك دين القيمة.
ده الكلام ده خطير قوي دكتور أحمد، يعني احنا بنهتم بالعمل، يعني قد يهتم البعض بالصلاة بالصيام بالصدقة بكذا، ولكن يعني إلا من رحم ربي اللي بيحتسب هذا قبل أن يقوم به، اللي بيبدأ يفكر ويزبط نيته قبل ما يصلي، اللي يبدأ يفكر في مسألة الصدقة ويجتهد في إخفائها وكذا قبل أن يقوم بها، اللي في مسألة العلم أنه كل يوم وكل ساعة وكل كتاب يقرأه وكل محاضرة يحاضر فيها يستحضر هذا المعنى، يعني ده معنى دقيق جدا ويعني نغفل عنه كثيرا.
هو طبعا مهم جدا الواحد يعني ان هو يسأل نفسه في كل عمل، يعني لان يعني الامر مهم، يعني في القول عز وجل وبدا لهم من الله ما لم يكونوا يحتسبون، فقال يعني بعض السلف ويل لأهل الرياء من هذه الآية وبدا لهم من الله ما لم يكونوا يحتسبون، وقيل عملوا أعمالا فظنوا أنها حسنات فكانت سيئات، لأن الرياء شرك أصغر، والشرك بنوعيه أكبر من الكبائر.
طب يعني إزاي يعملها دي يا دكتور أحمد؟ يعني هل تكفي النية مرة زي مثلا نية الصيام في رمضان مثلا، أن يكفي أن تنوي في البداية أن أنت هتصوم شهر رمضان كله، ولا المفروض أنوي قبل كل عمل، ولا أثناء قبل وأثناء وبعد؟ يعني مسألة توقيت النية وإزاي يعملها.
هو أنا هتكلم على النية والإخلاص، وفي الشرط التاني برضه هنشير له المرة يعني. يعني عشان الإنسان يجد أعماله الصالحة في ميزان الحسنات فعلا يعني محفوظة، ينبغي أن يتأكد من أمرين: أمر الإخلاص، أن يكون هذا العمل الدافع له إرادة وجه الله عز وجل وحده. الأمر الثاني، وده شرط الباطن، والشرط الظاهر أن يكون العمل مطابقا لسنة النبي صلى الله عليه وسلم. فالله عز وجل يقول يعني في سورة الملك: الذي خلق الموت والحياة ليبلوكم أيكم أحسن. ما قالش أكثر، لأن قد يكون العمل كثير ولكنه ليس على السنة، وقد يكون العمل كثير ولكن ليس صادرا عن الإخلاص. فذلك فضل ابن عياض قال: أخلصه وأصوبه. فإحنا الامتحان مش في كثرة الأعمال ولكن في حسن العمل، قال أخلصه وأصوبه. فإن العمل إذا كان خالصا ولم يكن صوابا، صواب يعني مطابق للسنة لم يقبل، وإذا كان صوابا ولم يكن خالصا لم يقبل أو لن يقبل، إن هو العمل موافق للسنة بس ما فيش نية إخلاص.
لازم يعني الشرطين مع بعض، ما ينفعش واحد فيهم بس.
يعني حتى قال بعض السلف: ما عمل آدمي عملا إلا ونشر له ديوانان لما وكيف. لما يعني هل أردت بهذا العمل وجه الله عز وجل وحده أم أشركت معه غيره؟ وكيف فعلت هذا العمل؟ هل هذا العمل مطابق لسنة النبي صلى الله عليه وسلم أو أنه بدعة ضلالة؟ طبعا هذا المعنى من يعني عليه أدلة من القرآن. الدليل الأول اللي ذكرناه الذي خلق الموت والحياة ليبلوكم أيكم أحسن عملا، وقوله عز وجل فمن كان يرجو لقاء ربه فليعمل عملا صالحا ولا يشرك بعبادة ربه أحد.
الإخلاص
العمل الصالح اللي هو موافق لسنة النبي صلى الله عليه وسلم، وعدم الإشراك تنبيه على نية الإخلاص أو عدم الرياء. في دليل ثالث ومن أحسن دينا ممن أسلم وجهه لله وهو محسن. إسلام الوجه، إخلاص القصد والنية، والإحسان متابعة سنة النبي صلى الله عليه وسلم. فدول شرطين، يعني كل واحد فينا في كل عمل يحاول أن يوفر هذين الشرطين حتى ينتفع بأعماله الصالحة.
طيب احنا قلنا الشرطين، الشرط الأول أن يكون العمل صحيح أي موافق للسنة.
نعم.
الشرط الثاني أن يكون مخلصا في هذا العمل، أي يكون قصده الله سبحانه وتعالى فقط.
نعم.
فكرة أن العمل يكون لله، يعني المرء المفروض يستحضر هذه النية.
نعم.
إزاي يعملها وإمتى؟
هو طبعا قبل العمل المفروض ان هو قبل ما بيعمل عمل بيسال نفسه، يضيق على نفسه، يعني يسال نفسه انا هعمل العمل ده لايه. مثلا ممكن واحد بيبني مسجد عشان هو هيرشح نفسه مثلا، او زي بعض الناس ما بتعمل يجي ايام الانتخابات يوزع لحمه ويوزع مواد تموينيه وكذا، فهو مش نيته الاجر في الاخره. او واحد عامل مشروع مثلا وذبح ذبيحه ووزعها على الفقراء، هو العمل في ظاهره عمل صالح، بس هو نيته ايه؟ نيته ان المشروع ينجح يجيب فلوس. من كان يريد الحياة الدنيا وزينتها نوفي اليهم اعمالهم فيها وهم فيها لا يبخسون، اولئك الذين ليس لهم في الاخرة الا النار وحبط ما صنعوا فيها وباطل ما كانوا يعملون. فهو العمل في ظاهره عمل صالح، ذبح ذبيحة ووزع الفقراء، ولكن هو نيته ايه؟ نيته ان هو المشروع ينجح ويجيب له فلوس، فهو أراد الدنيا لم يرد بذلك الآخرة. فلا بد أن يكون العمل يعني صالحا موافقا للشرع. والأمر الثاني لا بد يعني أن يكون الدافع لهذا العمل هو إرادة وجه الله عز وجل والدار الآخرة.
نعم. هل هذا يعني هذه هي الأهمية الوحيدة للإخلاص، إن هو مناط قبول العمل، ولا له أهمية أخرى؟
هو طبعا يعني ده أمر مهم بالنسبة للإخلاص. والأمر الثاني إن الـ هو كان في دليل أيضا يعني على الإيه، على اشتراط الإخلاص أيضا، كان لازم نشير إليه لأن حديث مشهور، أول حديث في البخاري،
تفضل،
إنما الأعمال بالنيات.
نعم.
وإنما لكل امرئ ما نوى، فمن كانت هجرته إلى الله ورسوله فهجرته إلى الله ورسوله، ومن كانت هجرته إلى دنيا يصيبها أو امرأة ينكحها فهجرته إلى ما هاجر إليه. ده الإمام البخاري صدر به كتابه الصحيح تنبيها لنفسه ولغيره لمن يقرأ في كتابه على استحضار النية مثلا في تعلم العلم، وهذا حذو الإمام البخاري كثير من المصنفين.
نعم.
فصدروا كتبهم بهذا الحديث،
ابن رجب الحنبلي
وقالوا ده ثلث العلم، وبعضهم قال يدخل في 70 بابا، يعني أنه حديث يعني خطير جدا، لأن إيه؟
نعم.
إنما الأعمال، لأن إنما أداة حصر في اللغة، والعلماء يقولون يعني إنما الأعمال بالنيات، يعني طبعا أي نص شرعي لا يفهم بمعزل عن بقية النصوص الشرعية.
نعم.
فلأننا ممكن نفهم من هذا النص إن أي عمل سوف يكون صالحا بالنية، بحيث إن واحد ابتدع بدعة مثلا بيتغنى في الأذان أو بيزود في ألفاظ الأذان ما ليس منه وبيدعي إن هو بيحب النبي صلى الله عليه وسلم، قد يكون صادقا، ولكن أو واحد مثلا بيعمل معصية ولكن بنية إن هو بيقصد بها يعني شيء من الخير وهو جاهل، يعني بأن معصية لا تجوز، بأي العمل فاسد يعني في ظاهره فلا تصلح النية. فالعلماء يقولون يخص من سائر الأعمال الطاعات والمباحات دون المعاصي، فإنما الأعمال يعني قبول الأعمال الصالحة، وأيضا المباحة العمل المباح زي الأكل والشرب والنوم والسعي على المعاش والمذاكرة بالنسبة للطالب، فهذه أعمال يعني مباحة لو وفرت فيها النية الصالحة لصارت من الخروبات ويؤجر عليها العبد. ولذلك
ده كان في تعبير للدكتور يوسف القرضاوي في أول كتاب العبادة في الإسلام أن النية هي تلك المادة السحرية التي إذا أضيفت إلى العادات والمباحات حولتها إلى طاعات وقربات.
والسلف بتاعه أو دليله من قول السلف إني لأحتسب نومتي كما أحتسب قومتي، وكلنا بننام، بس واحد بينام، انما العاقل اللي هو ايه، اللي هو بيتاجر بكل ايه، بكل اعماله مع الله عز وجل.
انا عشان كده بقول لحضرتك ان دي نقطه خطيره جدا، يعني واحد نايم وعداد الحسنات بيعدله، لكن في واحد تاني قائم بيصلي ومع ذلك العداد ما بيعدش. يعني
وهو بيقوله كم من نائم مرحوم وكم من قائم محروم. هذا نام وقلبه كان عامرا، وهذا قام وقلبه كان فاجرا. وقال بعضهم يا حبذا نوم الأكياس وفطرهم، كيف يغبنون به صيام الحمقى قيام الحمقى وصومهم. والذرة من صاحب تقوى أفضل من أمثال الجبال عبادة من المغترين.
الله.
فبيقول يعني
المسألة مش بالكثرة.
يعني ولذلك قالوا تعلموا النية فإنها أبلغ من العمل. وقالوا كم من عمل صغير تعظمه النية، وكم من عمل كبير تصغره النية. يعني اللي نايم ده مثلا بنية إن هو عايز يقوم في آخر الليل يصلي ويستغفر وصلاة الفجر وجلسة الشروق، يعني يجلس حتى شروق الشمس في المسجد
ويريح جسمه ويحافظ على هذا البدن اللي ربنا ادهوله عشان يصحى الصبح يصلي ويروح شغله،
فهو يؤجر على هذا النوم. ولكن في واحد قائم الليل ولكن رياء مثلا أو قلبه يثور بالشهوات أو يمن على الله عز وجل، فمثل هذا لا يؤجر على قيامه والثاني يؤجر على نومه.
نعم. كذلك يعني تجوز تعدد النية يا دكتور أحمد، يعني أن الواحد مثلا ممكن يتصدق بس تبقى صدقة ويعطيها لقريب مثلا فتكون صلة رحم
صدقة وصلة
وكذا، يعني يعني
هو في نفس الحديث يا دكتور أشرف الحديث يقول إنما الأعمال بالنيات، يعني أصل قبول العمل الصالح موافق للسنة أو العمل المباح بتوفر نية صالحة، ثم قال وإنما لكل امرئ ما نوى. فكما يقولون يعني الأصل في الشرع التأسيس، يعني بعض الناس قالوا ده تكرار للقاعدة الأولى، ولكن الأصل إن الشرع بيؤسس قواعد جديدة. فيكون الجزء الأول من الحديث يعني إن قبول العمل الصالح أو العمل المباح بتوفر نية صالحة، ثم قال وإنما لكل امرئ ما نوى، أي مقدار ثواب العامل على عمله بمقدار ثواب النيات الصالحة التي يجمعها العامل.
جزاكم الله خيرا. أنا هستأذنك معنا فاصل عشان الدكتور ياسر يحصلنا. مشاهدينا الكرام فاصل قصير ونعود لنكمل حديثنا عن الإخلاص، وسوف ينضم إلينا بعد هذا الفاصل الدكتور ياسر برهاني. إلى هذا الحين نلتقي بعد الفاصل. أهلا بكم من جديد. انضمنا بعد الفاصل الدكتور ياسر برهامي الداعية الإسلامية المعروف. أهلا وسهلا دكتور ياسر. دكتور ياسر كنا قبل الفاصل بنتكلم عن الإخلاص وتعريفه وأهميته، فنعرف من حضرتك بقى ما علامات الإخلاص، إيه العلامات اللي بيها الواحد يعني يطمن كده أنه هو إن شاء الله يكون مخلصا، وإن كان طبعا الحكم في هذا المسألة صعب جدا أنك تحكم على غيرك أو حتى تحكم على نفسك.
الحمد لله وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وسلم. ويعني أهل العلم لم يزالوا يعني سلفا وخلفا يخافون على أنفسهم من عدم الإخلاص، والكلمة المشهورة من ظن في عمله إخلاص فهو يحتاج إلى إخلاص، لأن ظن الإخلاص معناه يعني تزكية النفس والإعجاب بها، وهذا خطر عظيم. لكن لابد أن يكون الإنسان أيضا لا يفتح باب الوسوسة حتى يقول أنا مرائي من كل الجهات، يعني هذا من وسوسة الشيطان كثيرا حتى يجعله يترك العمل ويترك الطاعة. فلابد أنه يخاف على نفسه من الرياء ويسأل الله عز وجل أن يرزقه الإخلاص، وفي نفس الوقت لا يؤس نفسه ولكن يرجو رحمة الله عز وجل. يعني من أهم العلامات التي يعني تكون في هذا الباب إن يعني أن لا يعبأ الإنسان بمدح الناس وذمهم، يلقي الناس وراءه ظهرية حتى لا يضيق بذم الذمين ولا يفرح بمدح المادحين، إلا أن يكون المدح والذم من أهل الإيمان المشهود لهم في الأمة، لأن هؤلاء شهداء الله عز وجل في أرضه، ومن عاجل بشرى المؤمن شهادة المؤمنين له يعني الخير. لكن
يعني ممكن أن المؤمن يشهد له بالإيمان، يشهد له بالتقوى كذا، بس هو لا يطلبها أولا، ثم إنها يعني تستوي عنده مع الذم، ما يفرحش بها.
يعني إذا ذمه الناس على أمر معين، إذا كان هو مخلص لله عز وجل فقد أهدوا له حسنات، وإذا كان مخلصا لله عز وجل يعلم أن الأجر يعني عند الله يوم القيامة، فلن يعبأ بأنهم مدحوه فيستمر في العمل. هو يعمل لله سبحانه وتعالى، لا يدفعه إلى زيادة العمل أن الناس قد مدحوه. رؤية البعض له لا تغير عمله، في السر والعلن عمله سواء إذا رآه الناس وإذا لم يروه. ليست الرؤية بذاتها دليلا على عدم الإخلاص، لأنهم إذا رأوه ربما كان يزداد نيات صالحة في هذا بأنه يقتدى به في الخير ويفرح بعاجل البشرى من الله عز وجل، لكن في نفس الوقت هو يعمل في السر ويدخر عملا خبيئة بينه وبين الله سبحانه وتعالى.
جميل. هذا من علامات الإخلاص، أن يستوي المدح والذم. وماذا أيضا عن علامات الإخلاص دكتور أحمد؟
أنا عايز أرحب بالشيخ ياسر أول
شيء. ربنا يحفظك.
شو جدك علينا دلوقتي؟
أنا
هو أنا أول مرة فعلا أصعد مع الشيخ ياسر في فضائية، فطبعا
سعيد
في قناة الناس.
نظرنا في الخارجية، بس أنا كنت جاي مخصوص عشان
في الخارجية
حبا للزوم الشيخ أحمد.
الله يكرمك. وطبعا الشيخ ياسر يعني كان معايا كل ما يعتقلون يعتقلوا الشيخ ياسر يعني، فكنت سعيد بيه في عربية الترحيلات.
انا ربنا يستر ان شاء الله تروحوا سالمين.
الحمد لله.
فاحنا سعداء بالشيخ ياسر مشاركنا
يعني
الكلام، واحنا نحسبه على اخلاص الشيخ ياسر صراحه.
يا رب رزقنا اخلاص واياكم.
وهو يعني قوال بالحق، ربنا يحفظه. الشيخ ياسر قال يستوي عنده المدح والذم.
نعم.
ودي طبعا علامة إخلاص، يعني إن الإنسان لأن الإخلاص إن هو إيه يعني يرجو وجه ربه الأعلى، يعني لا يعني ما يرجوش وجوه الناس. إحنا قلنا في تعريف الإخلاص إن هو إيه نسيان رؤية الخلق بدوام النظر إلى الخالق.
نعم.
فسواء يمدحونه أو يذمونه فهو إيه يعني كما يكون كن مع الخالق بلا خلق وكن مع الخلق بلا نفس. فده من تعريفات الإخلاص. يعني من علامات الإخلاص كذلك الهرب من الشهرة، يعني الواحد ليه يبتغي الشهرة. وكان السلف طبعا يعني أشد الناس فرارا من الشهرة كان ويس القرني وغيره من الزهاد، إذا عرفوا في مكان ارتحلوا عنه. وبيروى ابن المبارك لما ترك خراسان وكان تقريبا في العراق ووجد سقاية مكان الناس بتشرب منه، فذهب وزاحم فما عرفوه فدفعوه حتى ايه ابعدوه، فقال ما العيش الا هكذا. يعني احسن حاجة الواحد ايه ما يكونش معروف، يعني لانه كان في خراسان طبعا كان معروف ودائما الدار فيها لا تشاء ان ترى رجل من اهل العلم او الادب او في داري. كان إبراهيم الأدم إذا دخل عليه داخل وهو يقرأ في المصحف غطاه، فكان السلف يحربون من الشهرة. بيقولوا دخل إبراهيم الأدم بستانا فدخل الناس يدورون ويقولون أين إبراهيم الأدم، فظل يدور معهم ويقول أين إبراهيم الأدم عشان ما حدش يعرف.
نعم.
فالهرب من الإيه من الشهرة.
نعم. طيب دكتور ياسر، هل المداومة على العمل والاستمرار عليه تعد من علامات الإخلاص؟
المداومة على العمل توفيق من الله عز وجل، لأن النبي صلى الله عليه وسلم قال أحب العمل إلى الله أدومه وإن قل. لكن قد يكون المداومة لأجل أن الإنسان قد تعود، وقد يكون لأجل أنه قد ذاق طعم الطاعة ووجد حلاوة الإيمان، فهو بعد أن علم الطريق إلى الله عز وجل يستحيل أن يترك هذا الطريق، وجد سعادة الدنيا قبل سعادة الآخرة في عبادة الله عز وجل، فعند ذلك لا يمكنه أن يترك. فحال يعني لماذا يداوم؟ في بعض الناس بتداوم علشان دي وظيفتها، بيمضي مثلا يعني واحد عنده امضى ان هو لازم هيصلي الصلاه الخمسه في المسجد الفلاني او الخطبه الفلانيه هتبقى بكذا. فلكن المداومه على العمل في السر يرجى ان يكون من علامات الاخلاص.
نعم. طيب عدم اخذ الاجر دكتور احمد، هل لو الانسان اخذ اجر على عمله في الدنيا هل هذا ينقص من اخلاصه او ينقص من ثوابه؟
هو بيختلف باختلاف الاعمال يعني. في المجاهد طبعا بياخذ من الغنائم يعني، ولكن هذا هو اساسا بيجاهد من اجل ان تكون كلمه الله هي العليا، فما ينقصش من اجل ان هو ياخذ ويشارك في الغنائم. ولكن الدافع للعمل ما يكونش هو الغنائم، او واحد الدافع للحج مثلا هو رايح اساسا يتاجر وبعدين هيحج في السكه، ولكن لو هو ان القصد الاساسي للحج يعني وبعدين تاجر فعمل مباح ما فيش باس يعني.
يعني هو لا ينتظر من عمله اجرا او لا ينتظر من عمله شكرا من الناس، ولكن اذا جاء الشكر واذا جاء الاجر تاليا لنيته الاصليه الاصيله انه يعمل العمل لله فلا ضير.
انما نطعمكم لوجه الله لا نريد منكم جزاء ولا شكورا. والنبي صلى الله عليه وسلم لما قيل له ارايت رجلا غزا يلتمس الاجر والذكر، الذكر يعني مدح الناس، فما له؟ قال لا شيء له. فعادوها ثلاث مرار والنبي صلى الله عليه وسلم يقول لا شيء له، ثم قال ان الله لا يقبل من العمل الا ما كان له خالصا وبتغي به وجهه. فالانسان ما يكونش الدفع الجهاد الذكر او الفلوس مثلا، ولكن هو بيبتغي يعني من قاتل لتكون كلمه الله هي العليا فهو في سبيل الله.
نعم.
ده في حديث في الباب ده.
تفضل.
هو قول النبي صلى الله عليه وسلم ما من سريه تسلم وتغنم إلا تعجلوا ثلثي أجرهم، وما من سرية تخفق وتصاب إلا تم لهم أجرهم. وفي الحقيقة ده حديث صحيح، تربية للمجاهد حتى يعمل لا يريد الغنيمة. الغنيمة ستأتي هبة من الله عز وجل، الله عز وجل منحه هذه الغنيمة، ولكن عشان يبقى عارف أنه أيهما يرغب أكثر، يرغب أنه هو يعني مش عايز حاجة، انما تبعتك على ان اضرب سهمها هنا حتى فادخل الجنه. فيبقى ده نيته ان هو مش بيعمل الغنيمه ومش بيعمل الاجر، ولذلك اخذ الاجر خلاف سنه الانبياء على الاعمال. سنه الانبياء
بالنسبه للدعوه يعني.
في الدعوه الى الله
عز وجل تختلف يعني.
صحيح. نعم. وعموما في ان العمل لاي بصره الدين الاصل فيه ان هو يكون عمل بلا اجر. قد يصح اخذ الاجر على بعض الاشياء زي على اختلاف في اخذ الاجر على تعليم القران، في خلاف كبير بين اهل العلم والجمهور على الجواز، لكن لا شك انه اذا اخذ الاجر
بتاعه اللي هو بيختطعه وتفرغه
هينقص اجره بحيث ان هو
محفظين.
صحيح. أو قد يكون هو ده عمله الوحيد،
وقد يكون ان مش هيتم العمل الا لو الناس تفرغت. ولا مش ممكن ما يتمش. فاحنا لو خير الانسان بان هو يكون له كسب من عمل يده غير الكسب من العمل من اجل نصره الدين او العمل في التعليم، كما كان داود عليه السلام كان ممكن ياخذ اجر من الايه من بيت المال وهو يدير الامه، ومع ذلك كان داود ياكل من عمل يده. ما زال وهو ملك يصنع الايه، يشتغل حدادا ويعمل الدروع ويبيعها وياكل من ثمنها. فحتى يكون عمله خالص. وفي الاثر يا ابن ادم علم مجانا كما علمت مجانا، وما يكونش للعالم حد له عليه منا في هذا الباب.
دي سنة الأنبياء.
سنة الأنبياء.
وكان خلاف طبعا في الحديث اللي قاله الشيخ ياسر، ما من غزية تغزو في سبيل الله فيصيبون الغنيمة إلا تعجلوا ثلثي أجرهم في الدنيا، فإن لم يصيبوا الغنيمة تم لهم أجرهم. فبيقولوا إن المجاهد موعود أو منتظر ثلاثة، منتظر الأجر في الآخرة والغنائم وفرحة النصر. فإذا انتصر أينال فرحة النصر وأينال الغنائم.
نعم.
ويبقى أجر الآخرة. وإذا لم ينتصر
التلتين اللي تعجلهم في الدنيا
تعجلهم، وإذا لم ينتصر تم لهم أجرهم، إن هو بيبقى له الأجر كامل في الإيه في الآخرة يعني.
عشان ساعات بنحزن إن أغراضنا ما تحققتش، أو فترة الضنك، فترة الشدة، وبعد ما تيجي فترة الرخاء نقول يا سلام كانت فترة البنك دي أحسن فترة.
دكتور أحمد، كتمان العمل، هل كتمان العمل من علامات صحة الإخلاص؟ وكيف يكون كتمان العمل؟
اللي هي ستر العمل يعني، الواحد يستر يعني. السلف كانوا يسترون يعني أعمالهم الصالحة كما نستر سيئاتنا. فهو يدل يدل على
كل واحد بقى واللي عنده يعني احنا اللي حلتنا ده.
يعني النبي صلى الله عليه وسلم في حديث السبعة فقال الرجل تصدق بصدقة فأخفاها حتى لا تعلم يعني شماله ما تنفق يمينه. الحديث موجود في صحيح مسلم مقلوب يعني.
وأن في روايتين له.
هو مقلوب يعني المفروض الإنفاق بيكون باليمين يعني. يعني شوف تمثيل النبي صلى الله عليه وسلم لدرجة إن إيده الشمال مش عارفة إيده اليمين أنفقت إيه. والسلف كانوا يجتهدون يعني في ذلك. كان واحد يختم القرآن ولا يعلم به جاره ويقول إن في رجل من السلف يعني صام سنة ولم تعلم زوجته في بيته، يعني يخفي العمل عن أقرب الناس إليه. كان يخرج بطعام إفطاري فيتصدق به ويبقى في دكانه إلى غروب الشمس.
أنا كنت لسه حتى حكي يعني إزاي بتتم مش بيفطروا مع بعض ويتغدوا مع بعض مثلا.
لا ما هو لا بقى مستعجل عشان يفتح الدكان وبقى بسخينة وكده. فهو المهم إيه ستر العمل الإيه الصالح، إن الواحد يستر الأعمال الصالحة. من استطاع منكم أن يكون له خبيئة من عمل صالح فليفعل. يعني الواحد يحاول
يعني حتى لو ان مثلا الواحد لما بينزل يصلي الناس بتشوفه، اما بيصوم معروف ان احنا صايمين كلنا رمضان، لكن يجتهد ان يكون له عمل محدش يعرفه.
يعني يتعهد مثلا ارامل ايتام، يتصدق بصدقه خفيه، يقوم في جوف الليل والناس نايمه يقوم يصلي. يعني يكون له
يعني
عمل.
احد السلف عندما مات يعني علموا انه كان يعول 100 اسره و100 عائلة في المدينة.
نعم. فهي المعاني دي فعلا معاني طيبة، احنا نفسنا الامور دي تبدأ يعني الناس نهتم بيها، يعني انسان نعم. يكون له اعمال صالحة يعني.
طيب دكتور احمد يعني فتح لنا بعض المواقف عن الاخلاص، عاوز دكتور ياسر يعني يلقي الضوء على هذه النقطة، يعني كيف كان حال الصحابة في هذا الباب؟
يعني الصحابة شهد الله عز وجل لهم بالخيرية والفضل، وهم أسبق هذه الأمة وأنقاها قلوبا وأعظمها صدقا مع الله عز وجل وإخلاصا لله سبحانه وتعالى. ويعني مواقف الصديق رضي الله تعالى عنه يعني في النفقة بماله مرات عديدة وهو لا يلتفت إلى يعني ذلك يعني ولا ينافس لعظيم الإخلاص والحب لله عز وجل. يعني نشوف ان هو مش منتبه لامر المنافسه، بل هو منافسه في الخير. عمر يعني يقول اليوم اسبق ابا بكر فياتي بنصف مالي.
ان سبقته يوما
يعني. ان سبقه يوما نعم. وفي يوم واتى ابو بكر رضي الله عنه بماله كله ولم يفكر في هذا الباب. ولذلك القضيه يعني ان لا شك ان الصحابه رضي الله تعالى عنهم يعني من اعظم الناس حرصا على الاخلاص. قصه ام سليم وابو طلحه في إطعام ضيف النبي صلى الله عليه وسلم. جاء رجل إلى النبي صلى الله عليه وسلم فقال إني مجهود، فقال النبي صلى الله عليه وسلم نعم، فأرسل إلى أبيات نسائه واحدة واحدة كلهن يقول ما عندي إلا الماء، ليس عندهم شيء من الطعام نهائيا. فقال النبي صلى الله عليه وسلم من يضيف هذا الليلة يرحمه الله، فيأخذه الصحابي رضي الله تعالى عنه إلى بيته، فيرجع إلى امرأته فتقول ما عندي إلا طعام الصبيان. فيعني يقول لها أطفئ السراج ونومي الصبيان، ويعني لا تريه أننا لا نأكل ونبيت ليلتنا طويعين. يعني أنه حتى لا يحرجوه، لم يظهروا له أنهم آثروه. يعني خلق الإيثار ده عظيم جدا، والإيثار على النفس ولو كان مع خصاصة، ومع ذلك أحب أن لا يعرفه الضيف وأحب أن يكون بينهما بين الله عز وجل. ولا شك أن هذا الأمر قد بلغه يعني قد بلغ النبي صلى الله عليه وسلم، أوحاه الله عز وجل إلى النبي عليه الصلاة والسلام فقال لأبي طلحة لقد عجب الله من صنيعكما بضيفكما الليلة. فمثل هذا النوع من الإخلاص،
ولأن الإخلاص يعني عمل عظيم جدا، فكانت هذه الجملة يعني نعم. عجب الله من صنيعكما بمعنى
نعم.
كبير
نعم. وكذلك ويطعمون الطعام على حبه مسكينا ويتيما وأسيرا إنما نطعمكم لوجه الله. هم طبعا ما بيقولوش لهم إنما نطعمكم لوجه الله، ده هو لسان الحال
نعم.
لا نريد منكم جزاء ولا شكورا. وهذا وقع من علي رضي الله تعالى عنه حرص على إيصال العمل الصالح يعني دون إعلان، سعي عمر رضي الله تعالى عنه ليلا إلى بيوت الأرامل والمحتاجين وأن يحمل على كتفه الطعام لهم بنفسه وهو من المؤمنين ويستطيع أن يفعل ذلك أي واحد من أعوانه، ومع ذلك حرصه على أن يذهب بنفسه وفي الليل، كل هذا بلا شك يعني من علامات إخلاص الصحابة رضي الله تعالى عنهم.
نعم. هذا عن إخلاص الصحابة يعني الذي نتضاءل جميعا أمامه. الإخلاص واضح أنه حاجة جميلة قوي ومهمة جدا في حياتنا ولازم نستحضرها قبل كل عمل وأثناء كل عمل، ولكن إذا تم هذا دكتور أحمد ما ثمرات الإخلاص؟ يعني ماذا يجني المسلم إذا يعني اجتهد في مسألة الإخلاص، هذا السلوك القلبي الجميل؟
أولا احنا ذكرنا في بداية الحلقة ان هو الإخلاص شرط من شرطي قبول العمل، فالواحد لما بيوفر إخلاص بيوفر أحد الشرطين، يعني إخلاصه المتابعة، إخلاصه وأصوابه. الأمر الثاني ان الإنسان لما يوفر إخلاص بيبقى ما فيش للشيطان عليه سلطان إلا عبادك منه المخلصين. ولذلك كان بعض السلف يقول يا نفس أخلصي تتخلصي، يعني الإنسان ما بيخلص الله عز وجل بيتخلص يعني من الإيه من سلطان الشيطان. كذلك يعني الحفظ من السوء والفحشاء، كذلك نصف عنه السوء والفحشاء إنه من عبادنا المخلصين. في قراءة المخلصين، فالإنسان يعني بيحفظ من السوء والفحشاء يعني بإخلاصه، ربنا عز وجل ييسر له سبيل الخير ويصرف عنه السوء والفحشاء. فمن الثمرات كذلك محبة الله عز وجل، يعني الرجل الذي زار أخا له في قرية فأرسل الله عز وجل على مدرجته، مدرج الطريق يدرج عليه أو يسير عليه، يعني ملكا فقال ما تريد، فقال أخا لي في هذه القرية، فقال هل لك عليه من نعمة تربها؟ فقال لا إلا أني أحببت في الله، فكان عمله خالص يعني محبة خالصة لله. فقال له بأن الله عز وجل قد أحبك كما أحببته فيه.
إذن فالله يحب المخلصين وأعمالهم مقبولة ويعصمهم الله تعالى من الشيطان. زدنا دكتور ياسر، ماذا أيضا في ثمرات الإخلاص؟
يجعل الله عز وجل لهم القبول في الأرض، لأنه ثمر من ثمرات حب الله عز وجل أن يحبه أهل السماء، أن يحبه جبريل أولا، يحبه أهل السماء ثم يوضع له القبول في الأرض. في السنن عن أبي إدريس الخولاني أنه دخل مسجد دمشق فوجد فتى براق الثنايا حوله الناس، إذا تكلم أنصتوا إلى قوله، وإذا اختلفوا في أمر صدروا عن رأيه، فقالوا من هذا؟ فقال من هذا؟ فقالوا هذا معاذ بن جبل صاحب رسول الله صلى الله عليه وسلم.
صحابة منورين في
الله. الواحد بيعبول فتى
حس أنه متميز كده فعلا والله براق الثنايا
يعني هو منور كده وبعدين إيه على طول يعني وجد يعني قبول له.
بس دايما التلاميذ على مستوى الشيخ يعني يقول لك دول تلاميذ الألبين وتلاميذ النبي صلى الله عليه وسلم، أكيد ده يعني حاجات طيبة يعني.
فقال إيه فهجرته، راح بدري قبل الظهر بمدة، قال فوجدته قد سبقني بالتهجير.
احنا الحاجات يعني سابق الصحابه سابقين
والله فعلا. ساعات ما بيقعد كده يقول انا ما كانوش مشغولين، ده هم اللي فتحوا البلد دي ومشغولين بالعلم والدعوه وكل شيء، بس الطاعات
توفيق يعني توفيق
فعلا توفيق. فقال بعد ان صرف من الصلاه فقال اني احبك في الله. ابو ادريس الخولاني يقول لمعاذ اني احبك، فقال الله
هو مسكه كده
عشان كده يستحلفوا لله عز وجل هذا الحب في الله فعلا صادق لله، فقال الله ثلاث مرات، فقال ابشر فقد سمعت قول النبي صلى الله عليه وسلم يقول حقت محبتي للمتحابين في، حقت محبتي للمتباذلين في، حقت محبتي للمتجالسين في، حقت محبتي للمتناصحين في. فأنا أشوف كده كيف حصل القبول. معاذ النبي صلى الله عليه وسلم يقول له والله يا معاذ إني لا أحبك، فلا تدعنا أن تقول دبر كل صلاة، اللهم أعني على ذكرك وشكرك وحسن عبادتك. وكذلك
الواحد ما واحد شيخ بس يقول أنا بحبك أو أخ عادي حتى بيفرح بيها
ما بال النبي صلى الله عليه وسلم يعني معاذ رضي الله عنه يحشر أمام العلماء برتوة وأعلم الأمة بالحلال والحرام، يرسله النبي صلى الله عليه وسلم في نحو يعني 20 من عمره قاضيا ومعلما لأهل اليمن وداعيا وفاتحا لليمن بالقرآن.
يهتز عرش الرحمن لموت معاذ.
لا ده 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 سعد بن معاذ. سعد بن معاذ.
الصحابة رضي الله عنهم. الأمة بالحلال والحرام.
معاذ بن جبل رضي الله تعالى عنه. فالأمر القبول في حب الناس، أنا بقى صراحة من على البعد كده بنلاقي يعني إيه إن في حب عظيم لأصحاب النبي صلى الله عليه وسلم، خصوصا من أحبه النبي عليه الصلاة والسلام. حب الأنبياء أولا، يعني للأنبياء إيه سبب إن ربنا قذف في قلوبهم، قذف في قلوب الناس حب الأنبياء؟ ده فطرة البشر كلهم تلاقيهم تنجذب قلوبهم لحب الأنبياء. واذكر في الكتاب موسى إنه كان مخلصا وكان رسول النبي، ومن ثمرات الإخلاص أن يكون العبد مخلصا، مخلصا هو أخلص لله، ومخلصا أخلصه الله لعبادته،
مصطفى
مختارا مرتبا. فالله عز وجل يوفقه لأنه أخلص، ويجعل حبه يعني في قلوب الخلق والذكر الحسن عبر الزمان وعبر المكان. واحد ما يعرفه لم يرهم ولم يعش معهم ومع ذلك.
وعلى نفس النهج بابا شيخ ياسر، أهل السنة يعني لما قيل أبو بكر بن عياش إن الناس يجلسون في المسجد ويجلس إليهم، فقال من جلس للناس جلس الناس إليه، ولكن أهل السنة يموتون ويبقى ذكرهم. تجد حب الناس مثلا للشافعي وأحمد وإسحاق وابن المبارك وشيخ الإسلام تيمية، محبة يعني أهل السنة، لأن دول برضو يعني
إذن فالمخلص يحبه الله تعالى ويضع له القبول في الأرض فيحبه الناس جميعا.
من علامات الإخلاص يعني الواحد يقول للشافعي رحمه الله لا يعني كلامه كله منير، الإمام أحمد
الإمام
النووي ده من علامات الإخلاص والله أعلم.
نعم. طب دكتور أحمد، ماذا عن تفريج الكروب؟ يعني هل الإخلاص له دور في تفريج الكروبات؟
طبعا قصة الثلاثة الذين يعني دخلوا غارا ونزلت صخرة عظيمة على فوات الغار، فتوسلوا بالأعمال الصالحة، واحد توسل بعفته، واحد توسل ببره بوالديه، واحد توسل بحسن معاملته.
هل هو كان يتوسل بالعمل الصالح أم بنيته في هذا العمل الصالح؟
ما هو قال اللهم إني إن كنت قد فعلت ذلك ابتغاء وجهك، يعني بإخلاص، يعني كنت أنا عملت هذا العمل.
العمل
والإخلاص.
عمل الإخلاص فيه.
ما هو بإخلاصي في العمل الصالح. فكل واحد يتوسل تنزاح الصخرة شوية لحد ما إيه ما تشلت الصخرة فمش عارف احنا عندنا أعمال صالحة الواحد لو وقع في شدة كده يتوسل.
والله ده سؤال مهم جدا كل واحد لازم يسأل نفسه فيه. يعني ان لو انا مت النهارده ايه العمل الصالح اللي انا ممكن
او وقع في ضيق
او
مثلاً
وقعت في ضيق مثلا
في اعمال صالحه الواحد مجهزها يقول يا رب انا عملت
كذا طلعني من الضيق ده. دكتور ياسر، هل من سبيل، هل من طريقه نصل بها الى الاخلاص؟ ازاي نعلم نفسنا، ازاي ندرب نفسنا على الاخلاص؟
يعني ايه اللي بيخلي الانسان يبتغي كلام الناس؟ انه بيفكر كتير فيهم. اللي يخليه يخلصه من الرياء ان يعلم انهم لا يملكوا له نفعا ولا ضر، وان يشغل فكره بالله عز وجل وبالدار الآخرة. لو هو فكر كتير في موقفه بين يدي الله غدا، وانه سيقف ليس بينه وبين الله احد، لا ترجمان ولا لا حجاب ولا ترجمان، وأنه سيكون وحده، وكما قال الله عز وجل ولقد جئتمونا فرادا كما خلقناكم أول مرة، وقال عز وجل وكلهم آتيه يوم القيامة فردا. فهذا من أعظم ما يعين على الإخلاص، أن ينسى الإنسان الناس. شعور الإنسان بصغر الخلق جميعا، الاستغراق في شهود أولية الله عز وجل وآخريته، إن إحنا عايشين في الدنيا حجمنا قد إيه، زمننا قد إيه، حجمنا لو نبص كده عايشين في مساحة من الأرض جزء من جمهورية مصر العربية، جزء من بلد، ودي جزء من قارة، جزء من كرة أرضية، الكرة الأرضية نطلع فوق شوية نلاقيها أصغر من أصغر الكواكب في المجموعة الشمسية أو كوكب متوسط. المجموعة الشمسية جزء من مجرة من المجرات، ومن من آلاف الملايين من المجرات، وكل ده في الكون المشهود أمامنا
كمان،
وكل ده في السماء الدنيا فقط.
نعم.
فما بال السماوات الأخرى التي أعظم، وما لا نعلمه مما غاب عنا أضعاف ذلك. حجم البشر كلهم قد إيه؟ صغيرين. عندما نقول الله أكبر،
نعم،
الله عز وجل أكبر، والله سبحانه وتعالى هو الأول، والله عز وجل هو الآخر. فعندما نفكر في هذا المعنى ونستحضر إن إحنا أتى علينا زمان قد إيه كنا عدما، ملايين السنين لا نعلمها، خلقنا ولم نك شيئا، وكنا عدما محضا، خلق الله أرواحنا، ثم جاء دورنا بعد مدة لا يحصيها إلا الله، وبعد كده نرحل عن هذه الأرض. زمننا قد إيه بالنسبة إلى البداية والنهاية، إلى الأزلية أو الأولية لله عز وجل والآخرية، يكاد يكون صفرا عدما. إحنا والناس اللي حوالينا والملوك والأغنياء وأصحاب الجاه وأصحاب السلطان، وكل ده لما ننظر إليه يصغر عندنا حجمنا وحجم الناس زمانا ومكانا، فيهون علينا ذمه ومدحه، ويعظم لدينا مدح الله عز وجل وذمه. جاء رجل للنبي صلى الله عليه وسلم وهو الأقرع بن حابس، فقال: يا محمد، إن مدحي زين وإن ذمي شين. فقال: ذلكم الله، ذلكم الله. المؤمن إذا شهد هذه المعاني فصغر الناس في نفسه وفي قلبه، وصغرت نفسه عنده، لأن النفس أصلا هو ليه بيبقى فيه طلب رؤية العمل للشعور بالكمال، للإعجاب بالنفس، لأنه عايز يرضي غرور نفسه بأنه يسمع مدح الناس، فعشان كده عايز يبين لهم، عشان هو شايف نفسه كبير. ولو هو شاف نفسه صغير وشاف نفسه لم يكن شيئا مذكورا، وإن مساحته في الزمان والمكان ضئيلة جدا، مش هيحصل له هذه الأمراض القلبية. فكثرة الفكر في الدار الآخرة، كثرة الفكر في الأولية والآخرية لله عز وجل، أن الله هو الأول الذي ليس قبله شيء، وهو الآخر الذي ليس بعده شيء، وهو الظاهر الذي ليس فوقه شيء، وهو الباطن الذي ليس دونه شيء. الإنسان ما يفكر في هذه الأشياء يصغر عند نفسه ويصغر الخلق عنده، فيتمكن بإذن الله أن يخلص لله عز وجل.
نعم، جميل. ما زلنا دكتور أحمد مع السبيل الموصلة للإخلاص، ولكن أستأذنك تأخذها بعد الفاصل. مشاهدينا الكرام، فاصل قصير ونعود لنكمل هذا الحديث الماتع في ظل أجواء من السياسة أرهقتنا كثيرا. ففي هذه الليلة نقضي هذه الليلة الروحانية الجميلة مع الإخلاص، نلتقي بعد الفاصل. أهلا بكم من جديد. دكتور أحمد، كنا نتكلم عن السبيل الموصلة للإخلاص، وكيف أدرب نفسي على الإخلاص، إزاي أوصل له؟
الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على المرسلين. احنا ذكرنا في تعريف الإخلاص: هو تجريد قصد التقرب إلى الله عز وجل عن جميع الشوائب، أو إفراد الله عز وجل بالقصد في العبادة. فاللي بيشوب الإخلاص يا إما مثلا طلب عرض من أعراض الدنيا، طلب رياسة، طلب شهوة معينة، طلب شهرة. فسبيل الإخلاص إن الإنسان يعني يفرغ قلبه يعني من الشهوات ومن التعلق بالدنيا ومن زينتها، وأن يملأ قلبه بحب الله عز وجل.
نعم.
فإذا قطع محبة الشهوات من قلبه وملأ قلبه بحب الله عز وجل، يكون الدافع له من داخله محبة الله عز وجل والدار الآخرة، فعند ذلك يتيسر عليه الإخلاص. وغير هؤلاء فباب الإخلاص مسدود عليهم إلا على النذور.
نعم، أكرمكم الله. دكتور ياسر، ما عاقبة المخلصين، يعني الذين يجتهدون في هذا الباب ويصلون إلى هذه الدرجة، ما عاقبتهم وكيف يحاسبهم الله تعالى؟
قال النبي صلى الله عليه وسلم فيما رويه عن ربه عز وجل: من هم بحسنة فعملها فأنا أكتبها، قال من هم بحسنة فلم يعملها كتبه الله عنده حسنة كاملة. في الرواية اللي فيها نص الحديث القدسي قال فأنا أكتبها حسنة كاملة، وإن هم بها فعملها كتبها الله عز وجل، أو قال فأنا أكتبها 10 حسنات إلى 700 ضعف إلى أضعاف كثيرة. الإنسان يقف عند هذا الحديث ويتأمل إن إلى أضعاف كثيرة، يعني ما فيناش حد، مش محددة. إيه الفرق بين العملين؟ دي حسنة ودي حسنة، من هنا واحدة. الإنسان ده أدى العمل والإنسان ده أدى العمل، واحد خد 10، واحد خد 20 30 100 700 أضعاف كثيرة، أضعاف 700. الأمر ده مبناه على الإخلاص، كلما كان الإخلاص أتم، كلما كان الحب لله عز وجل أعظم، كلما كان طلب الدار الآخرة أعظم، كلما كان الأجر أعظم عند الله سبحانه وتعالى.
ده يعني الإخلاص درجات، مش درجة واحدة. وكل ما توصل لدرجة معينة بيكون
ازداد التضعيف، ازداد الأجر عند الله سبحانه وتعالى. ولذلك العاقبة المخلصين دائما إلى حفظ في الدنيا ونصرة وإلى نجاة يوم القيامة. قال النبي صلى الله عليه وسلم فإن الله حرم على النار من قال لا إله إلا الله يبتغي بذلك وجه الله.
بمثابة الإخلاص
يعني. يعني إذا كان عاقبة الإنسان هو يحرم على النار، إذا كانت لا إله إلا الله قالها خالصا من قلبي، من قال لا إله إلا الله خالصا من قلبي دخل الجنة. فهذا الأمر يعني عاقبته إلى النجاة في الدنيا والآخرة.
نعم أكرمكم الله. هذا عن عاقبة المتقين، عن عاقبة المخلصين. فماذا عن عاقبة المرائين؟ يعني العكس كده بقى، اللي بيعمل العمل للناس ما عاقبته؟
هو في الحديث القدسي أنا أغنى الشركاء عن الشرك من عمل عملا أشرك معي فيه غيري تركته وشركه. يعني اللي بيعمل العمل يعني لا يبتغي به وجه الله عز وجل وحده، فإن الله عز وجل غني عن هذا العمل وعن هذا العامل، فيطلب يعني جزاء يعني هذا العمل من الايه من ممن اشركه مع الله عز وجل. واحنا ذكرنا في بدايه الحلقه ايضا قصه الثلاثه، المجاهد والقارئ والمتصدق. نعم. والحديث في صحيح مسلم، وكيف يعني ان دي من اعظم الاعمال الجهاد والصدقه وتعليم القران، ومع ذلك يعني حرموا من ثواب هذه الاعمال وكانوا اول من تصعر.
كانوا اول من تصعر بهم
في يعني فدي عاقبة المرائين، وبدأ لهم من الله ما لم يكونوا يحتسبون. وقال عز وجل وقدمنا إلى ما عملوا من عمل فجعلناه هباء منثورا، فكل عمل كان بإرادة غير الله مشوبا مغمورا يجعله الله عز وجل يوم القيامة هباء منثورا. احنا كنا حبينا ننبه على يعني ان الإخلاص امر شديد على النفس، يعني وان الامام سهل قال لما قيل له أي شيء أشد عن النفس قال الإخلاص إذ ليس لها فيه نصيب، لأن النفس عايزة المدح وعايزة الشهرة وعايزة الرياسة وعايزة الجاه وعايزة السلطان وعايزة الدنيا، فالإخلاص من النفس ما لهاش نصيب. وقال بعضهم تخليص النيات على العمال أشد عليهم من جميع الأعمال. وقال ابن عمر لو أعلم أن الله عز وجل يقبل مني سجدة بالليل وسجدة بالنهار لطرت شوقا إلى الموت، إن الله عز وجل يقول إنما يتقبل الله من المتقين. فلازم الإنسان يعالج يعني قضية الإخلاص، يعني لازم كل واحد مننا دي حاجة خاصة.
يعني المسألة فعلا مش سهلة، محتاجة مجاهدة وتمرين مرة واثنين وثلاثة
يجاهد نفسه. يعني بيقولوا إن الإخلاص يعني سر بين العبد وبين ربه، لا يعرفه الملك فيكتبه، ولا يعرفه الشيطان فيفسده، ولا يعرفه العبد يعني من نفسه فيعجبه. يعني الإنسان ما يقدرش يحكم على نفسه إنه مخلص. فده سر، وبعدين مرتبط بقبول العمل والنجاة والرفعة وظل عرش الرحمن يوم القيامة. فهو أمر خطير جدا، محتاج مننا إن احنا كل واحد منا يراجع نفسه ويراجع تصرفاته وأقواله وأعماله، يعني هل هو بيريد بذلك وجه الله، ولا هو يعني يريد مثلا الدنيا أو الشهرة أو يعني شيء آخر.
جزاكم الله خيرا. دكتور ياسر يقول الله تعالى قل إن صلاتي ونسكي ومحياي ومماتي لله رب العالمين. كيف تكون الصلاة والنسك، كيف تكون العبادة لله تبارك وتعالى خالصة؟
يعني هو قضية إن المسلم حياته كلها ليس فقط جانب العبادات، عبادات لله سبحانه وتعالى، وأن يعلم أن الله عز وجل هو الذي فرضها عليه ولا يقبلها إلا إذا أداها خالصة له سبحانه وتعالى، ولا يبغي بها شيئا من شوائب إرادات النفس من سواء مدح الناس أو خوف ذمهم أو طلب شيء من المال أو طلب شيء من الجاه. لا يعمل الله سبحانه وتعالى لا يبغي إلا وجه الله. الأصعب من كده إن حياته الأخرى يبتغي فيها النيات الصالحة. يعني هي العبادة الأصل فيها أنها متوحضة للعبادة، لكن إن هو ينوي بقى إن هو بينفق على أهله كما قال النبي صلى الله عليه وسلم.
ولذلك قال بعضهم الحياة في سبيل الله أصعب من الموت في سبيل الله.
صحيح فعلا، إن الإنسان في كل حياته يجعلها لله كما قال النبي صلى الله عليه وسلم لسعد بن أبي وقاص: وإنك لن تنفق نفقة تبتغي بها وجه الله إلا أجرت عليها حتى ما تجعل في امرأتك. يعني إحنا نصرف في البيت، بس كم واحد فينا بينوي إنه يبتغي بذلك وجه الله، إنه فعلا بيصرف علشان الله عز وجل أمره أن ينفق على أهله وعياله. دينار أنفقته في تصدقت به على مسكين، دينار أنفقته في سبيل الله، دينار أنفقته على أهلك أعظمها أجرا الدينار الذي أنفقته على أهلك. لماذا؟ لأن ده واجب، والواجب أفضل من الإيه؟ من المستحب. وتقرب إلي عبدي بشيء أحب إلي مما افترضته عليه، طالما كانت النفقة بالمعروف، وطالما لم تكن فيها سرف ولم يكن فيها يعني إفساد للأهل والعيال بالتوسعة الضارة بهم. فبنقول إن الأمر ده الأكثر لا ينوي، بالعكس أحيانا يبقى كأنها إيه؟ خسارة وخصم، ويبقى زعلان إن هو صرف على البيت ده، يعني على المنزل أو على أي شيء من الأشياء التي ينفقه على من أوجب الله عز وجل نفقتها. فمحياي ومماتي الاثنين دول لابد أن يكونوا عايزة مجاهدة طويلة في أن يستحضر دائما أن الله الذي أمره بذلك، وأنه يفعل ذلك امتثالا لأمر الله، ليس لأجل أن لا يطالبه الناس أو يذمونه على أنه رجل بخيل أو على أنه سوف يجلسونه مثلا أمام البعض حتى يأخذون حقهم منه. لا، ده هو بيفعلها لأن الله أمره. وكفى بالورع إثما ويضيع من يقوت. فمن الصعوبة إلا أن يكون الإنسان دائما ذكر لله عز وجل، أن يعمل في حياته كلها يبتغي بذلك وجه الله.
دكتور أحمد فريد، يعني أنا حابب أسمع يعني رأيك أيضا في هذه النقطة، لأنها نقطة محورية ومهمة جدا. إن يمكن هتكلمنا عن جزئيات صغيرة في الإخلاص، ولكن يبقى أنه يعني يجب أن نعلم جميعا كيف نجعل حياتنا كلها لله.
هو أساسا نحن عبيد لله عز وجل، والعبد لا يجوز له أن يعمل ويؤدي إلى غير سيده. فلذلك لابد أن تكون يعني كل الحياة لو توفرت فيها النية الصالحة لكانت يعني كلها لله عز وجل. يعني احنا ذكرنا حديث إنما الأعمال بالنيات، وقلنا أن العمل المباح لو توفرت فيه النية الصالحة لصار من القربات، هيرتفع من درجة المباح إلى درجة الطاعة. فالإنسان هو بيأكل ينوي التقوي على الطاعة والعبادة، وهو يطعم زوجته وأولاده بينوي أنه بيقويهم لأنهم عبيد لله عز وجل، وهذا واجب عليه شرعا، فهو يقوم بالواجب عليه. فبكده إني لأحتسب نومتي كما أحتسب قومتي، طالبها بيذاكر بيرضي والديه وبيحب أنه يكون مثال كويس للطالب الملتزم بشرع الله عز وجل حتى يكون صورة حسنة للإسلام. الزوجة وهي بتعد الطعام وبتجهز الأولاد بتنوي إن هي بتنشئ يعني أناس صالحين يعبدون الله جل، أو لعل يكون منهم الداعية منهم العالم. فكل عمل مباح يستطيع الإنسان أن ينوي فيه نية صالحة فيكون هذا العمل المباح من الإيه؟ من الطاعات. بل ويستحضر يعني في الأعمال نيات كثيرة صالحة، فكم من عمل صغير تعظمه النية. تعلموا النية فإنها أبلغ من العمل. فبكده تبقى حياة الإنسان كلها طاعة وعبادة. قل إن صلاتي ونسكي ومحياي وماتي لله رب العالمين.
نسأل الله أن يجعل حياتنا كلها لله. وفي الختام يعني احنا كنا طبعا حريصين أن هذه الحلقة نلتقط فيها الأنفاس، ويلتقط فيها المشاهد الكريم أنفاسه من السياسة والكلام فيها والمرشحين والانتخابات، ولكن يعني فريضة الوقت أو الوقت يفرض علينا أنه في ختام حلقة عن الإخلاص، ونحن في أحوج أو نحن أحوج ما نكون إلى الإخلاص في هذه الأيام، نحن كمنتمين للتيار الإسلامي كما يعني يحلو البعض أن يسميه، نحن كمرشحين للرئاسة، نحن كشعب حينتخب، الكل يحتاج إلى الإخلاص في هذا الوقت حتى تتجاوز مصر هذه المرحلة. وإذاك دكتور ياسر برهامي أستاذنك نقول كلمة في نصف دقيقة للمرشح إن شاء الله اللي حيكون هو رئيس مصر القادم، ماذا تقول له أو ماذا تقول للمرشحين جميعا في هذه المسألة أو في هذا الباب؟
أنا أقول لهم جميعا الملك لله سبحانه وتعالى، وكل يعني إنسان سيحاسب على ما أعطاه الله عز وجل، ومن طلب الإمارة وكل إليها. فأنا أنصح كل واحد منهم أن يكون عزمه ونيته في طلب يعني في هذا الباب أن يخدم الأمة وأن ينصر الدين، وليس أن يحلم أو يفكر كثيرا كيف سيعيش كرئيس لمصر.
أكرمكم الله. دكتور أحمد فريد، ماذا تقول للمرشحين للرئاسة؟
طبعا نصيحتي للمرشحين يعني أن أولا لابد أن يراجع كل مرشح نيته، وأن أنه هو يكون فعلا ناوي أنه هو يخدم يعني مصر وشعب مصر، وأنه هو يسعى في جلب الخير إليهم، وأن يعوضهم السنين الأجاف التي يعني مرت يعني بهم، أن ينوي الإصلاح، لا يكون همه يعني عمل يعني زعامة شخصية أو مجد شخصي. أقول لهم جميعا أن مصر غالية، ومصر في رقبة يعني من يعني سيتولى أمرها يعني بعد ذلك، فينبغي عليه أن يتقي الله عز وجل في مصر وفي شعب مصر، وإنه يراجع نيته يعني إذا كان واحد مش ناوي هذه النية من البداية فيمكن أن ينسحب، أو لو وجد واحد إن هو فعلا مش كفء وغيره أكفأ، فمن باب الإخلاص أيضا هو ينسحب أو يتنازل للكفء. فإنها إيه يعني إمارة وستكون ندامة يوم القيامة، فنعمة المرضاعة وبئسة الفاطمة. يعني المرضاعة بيشير إلى ما تجلبه الإمارة من مصالح دنيوية، ولكن بئسة الفاطمة يعني الحساب يعني عليه يوم القيامة. فيتذكر المرشح أنه سوف يأخذ بين يدي الله عز وجل ويسأل عن هذا الشعب وعن أمواله وعن يعني حفظه لهم.
هذا ما تقوله لهم، ونحن نقول لك جزاك الله خيرا وشكر الله لك هذا الوقت الطيب الدكتور أحمد فريد الداعية الإسلامي المشهور، وكذلك نشكر الدكتور ياسر برهامي الداعية الإسلامي المعروف أيضا، شكر الله لكم هذا الوقت الطيب، والشكر موصول لكم مشاهدين الكرام على حسن المتابعة والمشاهدة، وإلى أن نلتقي في حوار مفتوح آخر لكم مني أطيب المنى، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.